عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا يسعد لي صباحكم وتحياتي لكم أكيد وين ما كنتم. صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول أميرة العباس في حلقة جديدة ومواضيع جديدة وعناوين جديدة وساعات جديدة. في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم, جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت. ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين, وساعتنا الثالثة صحة وجمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد او يو اس. اكيد احنا دايما موجودين. تقدرون مستمعين دايما ترسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700. تقدرون تتابعون جديدنا, كواليسنا, تغطياتنا, آخر أخبار الإذاعة والمذيعين على آت ميكس أف أم راديو, تويتر, سناب شات, إنستغرام, فيسبوك. وتقدرون أكيد تكونون على اطلاع دائم بكل تفاصيل حلقاتنا. مستمعينا أكيد إحنا ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن, لذلك دايما عندنا جديد الأغاني والفنانين. تقدرون تسمعونا وتقدرون تطلبون مننا أغانيكم وفنانينكم المفضلين, وتعطونا كمان رأيكم بلستة أغانينا. أكيد في حلقتنا اليوم وزير البيئة يدشن الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير. سارت تونسي ردا على المنتج جمال العدل, عندي كلام كثير وخطير, إنستغرام يتيح تعطيل علامة قراءة الرسائل. في ساعتنا الثانية بالتصاميم وبالديكور نقدر نغير حياتنا للأفضل, وضيفتنا فيها المهندسة طبعا سارة العطار. في ساعتنا الثالثة لأنه بالدنيا صحتنا, فوائد البكا بعلم النفس. في إتيكيت, قواعد في إتيكيت الاحتفال بمناسبة مولود الطفل. في فاشن, موديلات ساعات مرصعة بأحجار بينك فاخرة. في دراسة, الوحدة ممكن تزيد خطر الوفاة المبكرة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الورد والجمال, صباح السعادة, صباح الأخبار الحلوة. لي خبرنا الأول أنه وياكم دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الرئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير, تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 بالمحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية والوصول لتحقيق زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود المقبلة ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء. جاء ذلك بعد إنهاء مركز الغطاء النباتي دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت سنتين لتمكين السعودية من تحقيق هدف زراعة 10 مليار شجرة وأساليب الري المستدامة اللي نقدر نستخدمها بأنشطة التشجير, وضمان أكيد توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي وأنها تقدر تتكيف مع مناخ المملكة. أيضا بهذا الإطار وضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر أنه البرنامج الوطني للتشجير يستهدف زيادة المساحات الخضراء, مكافحة التصحر, والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بزراعة 10 مليارات شجرة, باللي يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد صباح الناس الحلوة، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني. الله يصبح وجهك الطيب بالخير، مدام فيك الطيب زاد انشراحة. جميل هذا الصبح لغرد الطير، لكن هجم اللي ابتدى بك صباحة الدي جي زيكو الألماس. الله ذكرت دي جي ساسو. يسعد صباحكم مستمعين أنا وياكم لخبرنا التالي. ردت الفنانة سارة التونسي على تصريحات المنتج جمال العدل حول أسباب ابتعادها عن مشاركة النجمة يسرى بطولة مسلسل حرب أهلية، وليش استبدلوا الفنانة أروى جودة. وكشفت سارة عن انتصارها على جمال العدل بساحات القضاء، وأكدت تحقيقها كثير من النجاحات من يوم ما اندعت لممارسة التمثيل في بلدها تونس، وقالت انها بترجع لمصر متى ما تبغى. سارة التونسي رجعت نشرت مقطع فيديو ضمن تصريحات صادمة من المنتج جمال العدل عن كواليس استبعادها من بطولة مسلسل حرب أهلية، رغم أنها صورت أغلب مشاهد العمل. وبعدين استدعوا الفنانة أروى جودة لإعادة التصوير، وعلقت عليها في فيسبوك برسائل مليانة بالسخرية ردا على تلميح العدل أنه ما يتذكر حتى اسمها. وكتبت سارة التونسي: أستاذ جمال العدل، أنا ما كنتش عارفة أني مضايقة حضرتك قوي كده، خصوصا بعد ما أنا كسبت القضية ضد شركة الإنتاج وحضرتك خسرت قضيتك ضدي. أنا عندي كلام كتير وخطير ممكن أقوله بخصوص حضرتك وبخصوص اللي أنت قلته، بس للأسف عندي تصوير مش فاضية، وكمان حزني اللي بيحصل في حزني اللي بيحصل في العالم مخليني مستهيفة كل الحاجات دي.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة لوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس إف إم لا تروح بعيد. عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب، عيشها صح على ميكس خليك قريب، عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب، على ميكس خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد لي صباحكم ويا اهلا وسهلا فيكم، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أمير العباس في ساعتنا الثانية، واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية، ولولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع. دايما توضع مواضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. اليوم اسمحوا لي أرحب بضيفتي في الاستوديو، مهندسة التصميم الداخلي والمعماري والخبيرة بمجال التصميم والتنفيذ، المهندسة سارة العطاري. سعدة صباحك
حبيبي أميرة، صباح الخير، صباح الخير على الجميع.
سارة، اليوم عندنا كثير أسئلة تتعلق بسواء فن الهندسة المعمارية أو هندسة الديكور. أول شيء أبغى أتكلم عن هذه التخصصين، مين تحديدا اللي يحتاج المهندس المعماري أو مهندس الديكور؟ هل في عندنا مثلا مفاهيم مغلوطة تخص هذا الموضوع، ولا إحنا فعلا نعرف مين اللي يحتاج هذول الشخصين؟
اللي يحتاج التصميم الداخلي أو التصميم الديكور الداخلي، أي شخص عنده منشأة سكنية سواء كانت سكنية أو منشأة تجارية أو منشأة إدارية سياحية، كل المنشآت اللي فيها الناس بيكونوا متواجدين. التصميم الداخلي لا يحد فقط على التصميم السكني، لا يحد فقط على تصميم القصور، تصميم الفلل.
في ناس فعلا عندها هذه القناعة أنه بس الناس اللي عندها قصور أو الأثرياء هم اللي يحتاجوا مهندس الديكور، صح ولا غلط هذا الكلام؟
لا، هذا هو يعني هو جزء من عمل المصمم الداخلي، أنه يكون يختص بتصميم الفلل، تصميم القصور، تصميم السكن، خلينا نقول بشكل عام التصميم السكني. التصميم الداخلي لا يحد فقط بالتصميم السكني، احنا مجالنا في التصميم التجاري كمان، سواء كان في المحلات التجارية او التصميم الإداري في تصميم الشركات، المكاتب، التصميم السياحي، تصميم
حتى
الفنادق،
المستشفيات. كنت اتابعك اشوفك.
اي منشأة فيها الناس بيكونوا متواجدين لازم يكون تصميم مختص، تصميم داخلي أو مهندس ديكور دارس الفراغ بطريقة صحيحة، مقدم كل احتياجات الأشخاص اللي بيكونوا متواجدين بالمكان عشان تكون بيئة سليمة، بيئة فيها أريحية للأشخاص إنهم يكونوا متواجدين. لازم يكون مصمم داخلي أو مهندس ديكور دارسها بطريقة صحيحة علشان يحقق الغرض الوظيفي والغرض الجمالي. احنا ما بنختص بس بالغرض الجمالي او بإظهار الشكل العام الحلو للمكان، لا، الوظيفة لما تتحقق، دراسة المكان تتحقق بشكل صحيح، حننتج فيها مكان سليم، سواء كان مكان يقدر الأشخاص يشتغلوا فيه كبيئة عمل، كبيئة إدارية، كمحلات تجارية، كبيئة سكنية، كأي بيئة الإنسان بيتواجد فيها بيتحقق فيها هذا المنظوم يعني.
طبعا سارة، وظيفتي أن أقول لك آراء الناس وأسئلة الناس. في ناس كمان عندها قناعة أنه المهندس التصميم الداخلي أو الديكور يحتاج ميزانية جدا عالية، فالواحد يقول لك لا، أنا لا أملك هذا المبلغ. صححي لنا، هل هذا الكلام صحيح ولا غلط؟
هي الميزانية،
هو فعلا يحتاج ميزانية عالية؟
هي الميزانية بتتحدد بتحديد المكان، مساحة المكان، على حسب أنا المساحة المكان اللي عندي قد إيش الخامات، إيش الكواليتي اللي إحنا حنستخدمها في المشروع. دائما أنا بوجه الكلام هذا لعملائي الخاصين، بقول لهم الميزانية تحدد بتحديد العميل. العميل نقدر ننفذ المكان من A to Z على حسب هو ميزانيته.
حلو.
أوكي. حسب طبعا الخامات اللي احنا حنستخدمها. الخامات نحط تحتها مليون خط. الخامات فيها في لها
أسعار. في رخيص وغالي.
ايوه في رخيص. ايوه. والأثاث في رخيص وفي غالي.
صح. المساحة في كبير وصغير.
أكيد.
يعني متر في متر، مو زي 300-400 متر.
بالضبط. ودائما يعني أنا أناشد الموضوع هذا أنه ما نسترخص كثير بالخامات، لأنه إحنا بنحط شيء لينا وللزمن، خصوصا لو كان شيء سكني.
هذا موضوع أنا أبغى أتكلم فيه كثير اليوم، لأنه أنا قلبي مليان منه.
لأنه دائما يعني هذه الكلمة المعتادة عند كل الناس، ميزانيتي محدودة. أوكي، ميزانيتي
رخصي لي.
أيوه.
للأسف.
يس. بس إحنا بنبغى نشتغل حاجة حلوة بسعر معقول، أوكي، وتعيش لنا وللزمن.
بالضبط، هذا هو سؤالي الجاي سارة. ليش اليوم ما عندنا تصاميم هندسية أو ديكورية حتى تعيش العمر طويل؟ يعني للأسف إنه إحنا كل كم شهر، شهرين ثلاثة، تحسين أنا نبغى نغير كل البيت، نبغى نغير البويات اللي موجودة، نبغى نغير. أحيانا في ناس تغير هيكلة البيت بكامله، لأنه اشتراه وهو مثلا في عيوب، أو مثلا البويات، القزاز، الخشب، إلى آخره. ليش ما عندنا تصاميم تعيش لعمر طويل؟
شوفي أميرة، أي تصميم يندرس بطريقة صحيحة من البداية حيعيش لعمر طويل. أوكي. خلينا نقول for example مثلا المباني التاريخية. أوكي. ليش عايشة
حقيقي؟ شوفي كم قرون
قرون آلاف من السنين
صح.
لأنه درست صح المساحة، درست صح الخامات، وضعت بطريقة صحيحة، درس الفراغ بطريقة صحيحة، والخامات نحط تحتها مليون خط،
فعاشت.
فأي شيء في الحياة أساسه سليم حينبني بطريقة سليمة.
طيب سارة، في ناس الحين إيش يصير معاهم؟ يروح مثلا يشتري بيت جاهز، هذا أغلب اللي أنا أسمعه حولي من صديقاتي وكذا، يروح يشتري بيت جاهز، بعدين يتورط، يلاقي مثلا السقف حيطيح، يلاقي الدرج حيطيح، يلاقي مثلا في نزلت مطر في البيت انعدم. يعني ليه إحنا معرفنا هذه العيوب من البداية؟ هل أنا وظيفتي مثلا كشخص عادي إنه أنا أعرف هذا الشيء؟
أنت وظيفتك كإنسانة عادية أنك تبي تروح تشتري بيت، تجيبي مهندس مختص يكشف على البيت، يشوف هل هو سليم، أساسه سليم، أوكي تمام، أداكي تقييم، لا في شيء اسمه تقييم يقدم قبل شراء المنزل طبعا. فتجيب المهندس الصحيح من شركة معروفة تكون صحيحة، يجي ويقيم البيت من إلى، سواء كان شقة أو سواء كان فيلا، وأنت بتشوف التقييم وعلى أساسه بتشتري البيت. تمام،
لأنه الشخص العادي سارة نرجع نقول ما عنده نفس عين المهندس،
طبعا
في أشياء إحنا ما رح نقدر نعرفها
طبعا. فمن الضروري جدا تقييم البيت قبل شرائه علشان ما يعني نطيح بدي المشاكل.
طيب ليش من وجهة نظرك قاعدة تصير معانا هذه المشاكل، إنه الأشياء حرفيا أعمارها قصيرة؟
راجع للكواليتي المستخدمة في المكان، للخامات، سواء كان بلاط سيراميك، للعزل، العزل كثير بيأثر في البيت، لو كان العزل بطريقة مو صحيحة فبيأثر لي هذا على الموية، على الرطوبة في البيت، الجدران تتشبع موية
للأسف.
أيوة، فلو كثير أسباب، له كثير أسباب أنه ممكن يكون على سبيل المثال البيت مو صالح للشراء مثلا. بس الحمد لله الآن في ضوابط، في شروط، المباني بتنبنى على شروط، فالأشخاص يقدروا يشتروا هم مطمنين، وبعد ما طبعا يطمن 100% بعد ما يجيب مهندس ويكشف له على البيت يقدر أنه يشتري ويكون مطمن.
طيب هذا قبل الشراء سارة، خلينا نفرض أنه الشخص تورط واشترى، هل في حلول؟
أكيد طبعا.
لما يتكلم مع المهندس، هل المهندس يقدر يحل له هذه المشاكل؟
حلول لإيش بالضبط؟
حلول لمشاكل مثلا أنا أكثر شيء أسمعه بالنسبة لنا إحنا أهل جدة مثلا، مشاكل الرطوبة.
أكيد
مشاكل في بيوت بتغرق أحيانا، تدخلها الموية تتسرب للبيت، هذا أكثر شيء أسمعه أنا.
أوكي، في حلول طبعا. خلينا نشوف مثلا الموية كيف تدخل على البيت، بأي طريقة. خلينا يعني أقرب مثال أنا سمعته أمس، بتقول لي واحدة من المعارف يعني أنه الموية بتدخلي من السطوح من فوق. طيب السطوح نشوف هل السطوح على مستوى نفس مستوى أرضية البلاط البيت، ولا مستوى
في ميلان
أو في
مثلاً.
ميلان، هل في العتبة عند الباب ولا ما في؟ أوكي قالت لي لا ما في. طيب أوكي مبدئيا حنركب العتبة هذه ونشوف لما تجي مطر هل حتدخل مطر أو لا. فعلا تركبت العتبة وحطينا باب بطريقة صحيحة، كان الباب شوية قصير عن مستوى الأرض فهذا السبب اللي كان بيدخل موي، فتحط باب بطريقة صحيحة، تقفلت كل الفتحات اللي ممكن تدخل موية وتحطت العتبة وتمام الأمور تمام. أما في أمور كبيرة زي اللي هي ممكن يتسرب الموية داخل الجدران، تتسرب المويه من الاسطح، فهذه لها حلول اخرى بعوازل، بطريقه عزل، طريقه توليد، يعني لها حلول كبيره يعني ممكن تتسوى.
انا وياك رح نطلع بريك، بعدين ابغى ارجع اتكلم، احنا تكلمنا كذا هندسيا، ابغى اروح للديكور، لانه احنا بنحط ميزانيات عاليه على قطع الديكور، لأنه إحنا كل شوي قاعدين نحتاج نغير. فرح نشوف إيش حلول هذا الموضوع أنا وياكي بعد البريك سارة. يلا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، أرحب مجددا بضيفتي المهندسة سارة العطار. سارة قبل شوي تكلمنا ليش التصاميم الهندسية ما تعيش معانا لفترة طويلة، الآن أبغى أعرف ليش التصاميم الديكورية ما تعيش لفترة طويلة. ديكور البيت أنا أشوف كثير سيدات أو رجال كل شهرين كل ثلاثة شهور يضطرون يغيرون أحيانا كل البيت، يغيرون غرف كاملة.
صحيح.
فغلط يمكن هذا الشيء.
صحيح. يعني
ميزانية عالية وما أعرف ليش ما عندنا أشياء تايملس كذا تعيش لفترة طويلة.
أوكي. بالنسبة للأثاث، لو تكلمنا عن الأثاث له طبعا طرق للمحافظة عليه.
أوكي.
طيب بس إحنا ما هنقدر نخفي البنية الأساسية حقت الأثاث.
حلو.
تمام. خلينا نتكلم عن الأثاث الخشبي مثلا.
أوكي.
الخشب أنواع.
حلو.
اوكي. في منه الخشب الطبيعي.
ايه.
وفي منه الخشب اللي هو الصناعي او المصنع. طيب الخشب الصناعي الام دي اف، الشيبورد، الابليكاج، الكاونتر، هذا كله خشب صناعي له عمر افتراضي. هذا اللي دحين اغلب القطع الاثاث متصنعه فيها واغلب الدواليب خلينا نقول متصنعه فيها. اوكي.
حلو.
له عمر افتراضي.
حلو.
ولازم نحافظ عليه بطريقه يعني تكون مره بيرفكت يعني عشان يعيش عمر افتراضي اطول. طيب كيف حنحافظ على الاثاث، على القطع الخشب خلينا نتكلم، ما حنستخدم المواد الكيميائيه عليه، المويات لازم تكون بعيده عنه. لازم نستعمله بطريقه حنونه مو بطريقة كده خشنة
وعفاشة.
عفاشة بالضبط، لأنه مفصلاته من الأساس بتكون يعني
حساسة
أيوة. فما بيعيش لمدة طويلة. طيب على عكس الأثاث اللي بيكون مصنع طبعا بالخشب اللي هو الطبيعي زي السنديان،
طبعا يجي أغلى صار
طبعا
غالباً.
طبعا بيجي أغلى، زي المهجوني زي الجوز، هذا كله أثاث بيجي أغلى طبعا لأنه خشب طبيعي. أوكي. بس شوية مو متواجد كتير بالأسواق لأنه المطلوب الأكتر اللي هو طبعا
الصناعي
ولأنه سعره أقل. أوكي. فإحنا لما نستخدم النوعيات هذه من الأثاث لازم نحافظ عليها من أشعة الشمس، لأنه كتير بتتأثر من أشعة الشمس، من المواد الكيميائية زي ما قلنا، من الموية، لازم نعمل لها صيانة دورية، نكشف عليها أول بأول، ونعمل عملها يعني بطريقة تكون
لطيفة. طب سارة برضو أبغى أتكلم على اختيار قطع الديكور. يعني أنا من أول ما سكنت البيت إيش لازم أختار قطع تجلس معي فترة طويلة؟ هذا قصدي في السؤال.
أنا دائما أحب أختار لعملائي ألوان تكون محايدة، خصوصا في قطع الأثاث العامة، خلينا نقول مثلا
كنب، مثلا
الكنب. اختار الألوان المحايدة، الأوف وايت، الجري، الأبيض، الرماديات طبعا بدرجاتها. ليش؟ لأنه هذه الألوان المحايدة، البيج طبعا، أقدر أنا مع الوقت لو أنه
فشنا
منها أو ملينا منها نغير الإكسسوار اللي عليها، الكوشنز اللي عليها، نضيف قطعة عليها، بحيث أنه أنا أغير الجو العام بس الأساس نفسه موجود. أوكي. بالنسبة كمان لغرف النوم أحاول أختار دائما ديكورات لعملائي تكون بالألوان المحايدة، في الحوائط، في الهيدبورد حق السرير، أختار ألوان البيجيات، الجري، الأبيض. ليش؟ لأنه زي ما قلنا نقدر نغير بالإكسسوارات، بالمخدات، بالكوشنز، بالستارة، كل فترة تغير لي بروح المكان وبجو المكان، ولكن أنا الأساس نفسه عندي نفسه ما تغير. فبهذه الطريقة إحنا نقدر نعيش فترة طويلة في المكان ويكون عندي قطع الأثاث تدوم عندي الفترة أطول وما أطفش منها.
حلو. أنا وياك كمان طالعين بريك سارة، ورح أرجع أنا هذا السؤال ما خلصت من إجابته لسه، لأنه في ناس قاعدة ترسل لي استفسارات كثيرة عليه، ونرجع نكمل حوارنا.
أوكي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، أرحب أكيد بضيفتي المهندسة سارة العطار. سارة وقفنا لسه عند سؤال التصاميم الديكورية اللي ممكن تعيش معنا لفترة طويلة.
صح.
كلمينا كمان عن هذا الموضوع.
أي تصميم
من من البداية يعني من الاختيار كيف أقدر أختار قطع تعيش معي الفترة الطويلة، وإيش اللي لازم ما أختاره لأنه أنت تعرف بحكم خبرتك أنه ما حيخدمني الفترة الطويلة.
صحيح. أول شيء نختار الديكور على حسب المساحة.
حلو.
اللي إحنا عندنا. أوكي. ونختار قطع الأثاث اللي بتناسب المساحة. تمام.
حلو.
مو أي قطع أثاث نشوفها في السوق حتناسب مساحتنا.
ترندي وجديدة ويلا نروح.
بالضبط. ومو أي صورة بالإنترنت نشوفها حتناسب المساحة. حلو. ولا البنترست ولا
بنترست. نختار صورة نروح نشتري الصورة. أي والله والله فعلا
فايروس من جد كذا من
نروح
فشل.
نشتري نفس الصورة.
أنا أبغى نفس هذه الصورة عندي في الليفينج روم.
حقيقي
ما تنفع. هو حسب المساحة، ارتفاع السقف. أنت
بعدين أحيانا ترى يجيبوا لك صورة مثلا مأخوذة في أوروبا مثلا في بلد بارد جدا.
أيوة. والفيو،
الفيو ثلج برا
كبير وفي طبيعة رائعة برا.
فأنت كيف أطبق لك نفس الفكرة؟
صحيح. للأسف أغلب العملاء بيجوا معاهم صور من بنترست، وأنا أبغى نفس هذه عندي في البيت. أنا أبغى نفس هذا العفش هنا في البيت. أوكي، إحنا ممكن نستوحي من الصورة ولكن ما نطبقها. أنا ضد الكوبي أند بيست التصاميم نهائيا، لأنه كل مساحة وكل فراغ له تصميمه الخاص، له ارتفاع السقف الخاص به، له مساحته الخاصة، له ألوانه الخاصة. أنتوا ناس مختلفين عن ناس أصحاب البيت اللي جايب الصورة حقته. أوكي. لأنه كل يعني كل ناس في الـ في الـ في البيت بيكون لهم احتياج خاص، لهم ألوان خاصة، لهم ذوق خاص. فلازم نحط من ذوق العملاء في البيت، لازم نحط ألوانهم اللي يحبوها، لازم نحط الفرنتشر اللي هم يرتاحوا عليه. أوكي. دحين طالع كتير ترندي اللي هو الفرنتشر الكبير، الأثاث الأمريكي الكبير، أو خلينا نقول الليزي
تشيرز يموتون عليها. أيوة.
حلوة.
شوف ناس تجيب طقم كامل ليزي تشيرز. طب يعني
صحيح.
قاعد الضيوف على حاجة زي كذا مثلا يعني.
صحيح. هي غالبا مكان للاسترخاء المفروض يكون، أو يكون كبير وليفينج روم مش منطقة استقبال، لأنه الأشخاص حيقعدوا عليه حيرتاحوا مرة، ممكن يناموا الضيوف.
وإحنا ما نبغى الضيوف ينام. أوكي. ممكن أسويها في غرفة الجلوس،
ممكن
في الليفينج
أو كورنر بسيط، أو مكان ليفينج معيشة خاص بالعائلة فقط.
أيوه.
مش استقبال ضيوف.
أيوه.
أوكي. ولازم يكون كبير، مساحته كبير لو أبغى أخذ الطقم كامل. إلا لو أبغى أخذ مثلا قطعة واحدة أو قطعتين ووظفها بالمكان، وبرضو لازم يكون شوية المكان واسع، مو مكان ضيق ونحط له، لأن هو الليزي تشيرز كبيرة، قطعة أثاث كبيرة، فتحتاج مكان تكون فيه موظفة بطريقة صحيحة.
حلو.
أوكي. والألوان اللي حنستخدمها بالمكان ألوان تكون مريحة للعين، أو وكل فراغ له ألوانه الخاصة. يعني نستخدم ألوان غرفة المعيشة تكون رايقة ولطيفة ومريحة للعين، لأنه غرفة المعيشة هي الغرفة اللي
أكثر غرفة يمكن نجلس فيها أصلاً
فيها. نهتم كثير بتفاصيل تصميم الهيدبورد حقت التلفزيون أو يونت التلفزيون، لأنه أكثر شيء احنا بنطالع فيه طول اليوم التلفزيون.
صح.
فلازم يكون تصميم جدار التلفزيون مرة نحط عليه تحته مليون خط، لأنه مرة مهم ما نهمله، خصوصا أسلاك التلفزيون اللي بتكون طالعة هذه. أوكي.
مزعجة للعين بشكل فظيع.
صح. حتى لو أنه كانت شقة، ولو كانت شقة مستأجرة، معليش خلينا نعمل كده تمديد بسيط بس ليكون خلف التلفزيون بحيث أنه تخفي الأسلاك هذه. أوكي. ونعمل ديكور بسيط ويكون حلو ورايق، وما نحط كثير أشياء على هذا الجدار، لأنه حقيقي العين لما بتطالع بالفوضى مع الوقت حتمل. تمام.
ويصير في توتر سارة، حتى البيت لما يكون كذا زحمة.
بالضبط.
الشخص يقعد طول الوقت متوتر.
بالضبط. نعمل يونت كده بسيط، كومودينة بسيطة فيها تحف بسيطة، إضاءة تكون مريحة للعين، ألوان مريحة للعين، بحيث لما إحنا نقعد في الليفينج روم اللي هي الغرفة المعيشة اليومية إحنا نرتاح فيها، ما نحس بنويزي، ما نحس بإزعاج، ما نحس بفوضى. فكتير هذه الأمور
تفرق
معانا.
سارة، كل مهنة احنا نعرف انه فيها هاكس حيل. يتبع هالشخص.
صح.
نبغى نتعرف معاك على الهاكس اللي نقدر من خلالها نحافظ على التصميم أو قطع الأثاث لفترة أطول. قششينا من الآخر.
أوكي.
حيل أكيد أنتم مهندسين عندكم حيل. إحنا كل واحد في مهنته عنده حيل.
صحيح. أي. صحيح. أول شيء شوفي أي تعامل نظيف مع المكان حيكون المكان عمره الافتراضي أطول زي ما قلنا.
حلو.
نتعامل مع الجدران بطريقة لطيفة، ما طبعا الترزيع والترقيع هذا اللي في الأثاث.
حتى الدعك في التنظيف سارة أنا أشوف ناس يعني تفرق تفرق تفرق. أكيد
طبعا.
الجدار حيموت
أكيد يعني لو
كان. حيتوفى.
لو ايش كان نوع البوي المستخدم لو كونكريت لو حطينا في الجدار يعني
فاللطف في التعامل تقصدي ايه؟
صحيح اللطف في التعامل. نعرف كل قطعه اثاث كيف حتتنظف او بايش حتتنظف.
حلو.
الكلور ما يتحط على كل شيء في المكان مبدئيا، هذه رسالة الموجهة لكل الأمهات.
أمهاتنا تحديداً أنا وياك.
الكلوريكس والديتول.
إيه. المواد الكيميائية الحارة. أيوة. مو على كل شيء.
بالضبط. الخشب له مواد تنظيف معينة. صح. أوكي لو ما توفرت عندنا
موية.
ممكن نستخدم لا موية ممنوع على الخشب.
موية ممنوع على الخشب.
أيوة.
إيش نستخدم؟
ممكن لو إنه مثلاً ما عندنا ولا شيء ممكن نستخدم نقطة زيت زيتون.
حلو.
أوكي.
تلمع.
تلمع. نقطة خل مثلاً على الخشب. بيرفكت. إذا ما في مواد تنظيف مو متوفرة.
حلو.
الكنب ما يندعك بالتايد وبال يعني مواد التنظيف القوية. تمام. ممكن نستخدم نوع صابون معين يكون سوفت. لو إنه ما حتتوفر عندنا ممكن نستخدم صابون الملابس مثلاً for example. هو أصلاً صنع للفابريكس
للأقمشة. أيوه.
ممكن هذا نستخدمه للكنب مثلاً. أوكي. السجاد نفس الشيء ما نستخدم التايد والفير يعني سوري إحنا بنوجه
قصدك مواد
ممتازين
ممتازين في مكانهم.
أيوة.
أيوة
في
أيوة.
المطبخ في لا يزعلوا مننا.
لا لا في قصدك انت مثلا منظفات سجاد معينه.
بالضبط. ايوه. او اذا ما توفرت عندنا هي طبعا متواجده في كل الاماكن منظفات سجاد ولا في دحين طبعا مكان السجاد الخاصه.
صح.
اذا ما توفرت احنا بنتكلم باقل التكاليف.
صح.
ممكن نستخدم شامبو الملابس، هذا اقل شيء ممكن نستخدمه للفابريك
حيكون لطيف
بالضبط. الزجاج نستخدمه لمع الزجاج الخاص. اوكي. الرخام لو عندنا ضروري الرخام عشان نحافظ على لمعته نستخدم المواد التنظيف الخاصة به. الكلوريكس خلينا كمان نبعده شوية عن
يخرب
بالضبط. الباركي مرة مهم الباركي انه ما نحط عليه موية نهائيا بيخرب حتى لو انه كان باركي
من احسن
يعني من احسن نوع. يفضل انه نبعد عنه الموية منعا نهائيا يعني. نستخدم مواد التنظيف الخاص بالخشب للباركيه عشان نقدر نحافظ عليه.
حلو.
نبعد عنه الأثاث يعني ما يكون مثلا عندي غرفة معيشة باركيه وأجيب طاولات معدنية اللي هي طالعة الأيام هذه.
صح.
أوكي.
الرجل الحديد.
أيوة الرجل الحديد. صعب لازم نستخدم مثلا طاولات الخشبية. نبعد عن الأثاث المعدني في المناطق اللي فيها باركيه لأنه الباركيه بيتخدش هو خشب فزي زي الطاولة تتخدش فنحافظ على بدي الطريقة. ممكن دحين طلعت اللي هي زي السبونج بتتركب تحت الكنب تحت أرجل الكنب.
صح.
أوكي. فممكن نركبها للكنب بحيث أنه مع الاحتكاك أيوة يحمي الأرض يحمي الباركي. نتكلم عموما على الباركي. تمام. كمان بالنسبة نتكلم على الفلل أو القصور. الموية اللي بتيجي على الدرج طبعا هذه بتأثر كثير على الجدران لأنه المنطقة تكون مفتوحة فصعب هنا في هذه المنطقة أنه نغسل المكان بالماء. صعب.
يعني
ممكن أيوة يكون تمسيح طبعا. أبواب الخشب في البيوت الأبواب هذه كمان ما نمسحها بالموية نهائيا لأنه لو تمسحت بالموية ممكن مع الزمن تشرب رطوبة وتبدأ تخرب. فنستخدم لها المنظفات الخاصة بالخشب.
الحمد لله كل الأخطاء أنا قاعدة أسويها فقاعدة
كمان نتكلم شوية على المغاسل السيراميك المعدن اللي بيكون بالحنفيات مثلا الجولد. خلينا نتكلم على اللون الذهبي. اللون الذهبي لو حطينا عليه كلوريكس أو مواد التنظيف اللي هي تجي مرة قوية بتغير لونه مع الوقت.
صدي أحيانا
أيوة بصدي. المغاسل الضيوف اللي بتجي فيها ذهبيات وكده.
صح.
خلينا نبتعد كمان عن المواد التنظيف اللي بتجي مرة قوية. نستخدم مواد تنظيف السوفت الناعمة اللي ما اللي تحافظ على الألوان. أوكي نبعد عن الدعك وال في
لطافة
لطافة أيوة بالضبط
لأنه ما تتحمل يمكن ناعمة جدا
صحيح.
هاي بغالنا طريقة تعامل معينة.
كمان المغاسل الخشبية اللي بتكون في في الحمامات أو في حمامات الضيوف مغاسل الضيوف كمان نتعامل معها بطريقة لطيفة ونحاول إنه الموية قدر الإمكان تكون بعيدة عنها. هي يعني لازم توصل لها موية لأنها مغاسل فنحاول أي مغسلة خشبية تتصمم لو إنه صممناها يكون توب التوب حقها يكون رخام بحيث انه الرخام يحمي الخشب. يا بالضبط.
طيب سارة سؤالي الاخير يمكن هو اهم سؤال بحلقتنا اليوم. كل يوم تقابلي يمكن عدد كبير من العملاء.
صح.
ابغى اروح للاخطاء. ايش ابرز الاخطاء المرتكبه بتصميم البيوت او اختيار قطع الاثاث؟ يعني اكثر شيء انت لما تشوفي تقولين يا الله انا كم مره قلت لكم لا تسوون كذا. اكيد
يا الله كثير.
لانه يا جماعه ساره اي مكان تجلس فيه كذا بالله شعور تلاقون عيون عيونها كذا تروح فين الاخطاء في المكان ايش كان لازم يصير.
صار تلقائي على فكره. أمينة.
أيوه انا اعرف حكم المهنة. أيوه
سبحان الله. أيوه تلقائي أروحها في الأرضية أشوف
كل صاحب
الترويبات البوية كيف هنا المعجون خربان هنا الياسة يا الله. أقول
إيش أبرز الأخطاء سارة اللي تقولين يا الله لسه الناس ما تعلمت هذا الشيء؟
يا الله اختيار الألوان.
الألوان
يا ربي على يعني خصوصا محلات. خلينا نقول نتكلم شوي عن محلات تجارية
مطاعم مثلا أسواق
المطاعم المحلات التجارية. يعني أنا بمشي وعيني كده على المحلات التجارية بالشارع. اختيار ألوان عجيب. يعني خصوصا المطاعم هذه اللي بتطلع مثلا
الهبات.
ايوه الهبات. خلينا لو انه انت ما عندك تكلفه ما عندك ميزانيه على المحل هذا تعامل مع مهندس مثلا او مصمم فريلانسر. طيب يختار لك باليتة الالوان. ما ينفذ لك يختار لك باليت الالوان المناسبه لانه انت كده كده حتحط بويه وانت كده كده حتدفع مصاريف تكاليف. فنجيب مختص حتى لو كان صغير فريلانسر بس هو اختصاصه دارس الألوان بطريقة صحيحة.
صح.
ما نعمل الألوان العشوائية. يعني من فترة مريت أميرة وشفت محل لونه بيربل بنفسجي كده والكرانيش برتقال كده أورنج عرفتي. فلونين أبدا مراكبة فأكيد هو
مزعج للعين مرة.
هو أيوه أكيد يعني مستحيل هو المختار اللون
أكيد أيوة. أحد
يمكن مدي الصلاحية للعام عامل اللي عنده او ايوه انت اختار لون فشاف اللونين كده قدامه
ايوه ركب هذا مع هذا
رهيب رهيب. فنعيد ونكرر لو ما عندك ميزانيه جيب مهندس ديكور جيب فريلانسر ديزاينر يختار لك باليتة الالوان
حلو
من البداية لأنه حرام تخسر. لأنه المحلات التجارية لها تصميم معين لها قاعدة تصميم معينة لازم من البداية عشان أنت تنجح ومحلك يكبر واسمك يكبر ويصير عندك فرع بأكثر من مكان لازم تشتغل على شيء اسمه الهوية البصرية. إيش هي الهوية البصرية؟ هي ثيم كولر حق المكان بيبدأ من اللوجو. اوكي الوان اللوجو للجدران للطاولات للبرزنتيشن الاشياء نهتم بدي التفاصيل لانه هذا مشروع تجاري فلازم يكون من البدايه دراسته صحيحه.
صح.
ريستورانت حتى لو كان ريستورانت صغير مطعم صغير كشك عصير صغير محل قهوه صغير نشتغل على الهويه البصريه عشان احنا لو من البدايه اشتغلنا على هويه بصريه ثيم كلر صحيح تصميم لوجو حلو مكانك حيكبر. خلينا نطالع على المحلات الكبيرة كيف كانت من البداية إيش الأشياء اللي درسوها من البداية، إيش الأشياء اللي اشتغلوا عليها من البداية، اشتغلوا صح، أساس تصميمهم صح،
صح.
اشتغلوا على لوجو صح، على ألوان صح، على طريقة تنفيذ للمكان بطريقة صحيحة، حتى لو إنه أميرة كانت يعني الميزانية بسيطة، بس في كثير محلات بدأت بميزانية بسيطة
وتوسعت بعدها.
اتوسعت ليش؟ لأنه زي ما قلنا اشتغلوا من البداية بطريقة صحيحة. هذا بالنسبة للمحلات التجارية. بالنسبة للبيوت البيوت الشيء العجيب بنترست.
بنترست برضه ها؟
بنترست ايوه.
نفس دكاترة الجلدية والتجميل لما يقولوا لي انه تروح واحدة تكتب في جوجل
احلى احلى انف
احلى انف وتروح تقول ابغى زي انف الفنانة الفلانية، يقول طب يعني انت شكلك مختلف عنها.
صح،
نفس الفكرة أتوقع عندكم.
صحيح، الصور هذه اللي في الإنترنت، أشكال الدواليب مثلا، أشكال التسريحات، أشكال غرف النوم، الغرف المعيشة، الصوالين، كل تصميم بنشوفه مصمم من البداية حسب مساحته.
صح.
حسب ارتفاع السقف. ارتفاع السقف مثلا في التصميم بيكون 4 متر 5 متر قصر ارتفاع
حقيقي.
أيوة. ونجي على شقة مثلا 2.90 ارتفاع السقف، أبغى نفس التصميم هذا،
كيف ححشر لك يعني أيوة
ما حينفع، لأنه كل ارتفاع سقف وكل مساحة معينة لها تصميمها الخاص. ممكن إحنا نستوحي من المكان، ما ينفع أي تصميم كوبي اند بيست. كل ديزاينر، كل مهندس له رؤيته الخاصة في المكان، له توجهه الخاص للمكان، فبيدرس المكان حسب مساحته، حسب احتياج الأشخاص، حسب الألوان. فإحنا ممكن نستوحي من هذه الصور، بس ما ينفع يا جماعة نعمل كوبي اند بيست. أوكي. الشيء الثاني الناس اللي بتصمم بنفسها. أيوة.
أنا أعرف أسوي أنا أوريك كيف أعرف أسوي كثير ترى كذا بيقولوا لي أروح ألاقيها أنا بخبرة البسيطة ألاقي إنه في أخطاء. فكيف أنتوا كمهندسين؟
بالضبط. يسترخص خلينا نقول. صح. ونعمل يعملوا شغل كذا بطريقة تكون عشوائية، تدخلي البيت تحصلي متحف، كل فراغ منفصل عن الثاني، كل فراغ مختلف عن الثاني. فهنا هذه هنا تركت اللي هي مهندس ديكور ليش موجود اصلا،
يوحد شكل البيت العام.
بالضبط. ليش هذا، ليش احنا اصلا موجودين، ليش التخصص موجود،
ليش درسته.
بالضبط. لو انه هذه الصور تطبق في كل مكان فخلاص ما نحتاج تخصص تصميم داخلي ولا نحتاج تصميم معماري، ولا كل واحد يصمم بيته على حسب هواه. كمان بلس التصميم الخارجي، خلينا نقول اكستيرير ديزاين. كثير من الفلل بتلاحظي بتمشي في الشوارع بتلاقيها نفسها.
صح.
نفس الواجهه، نفس
صح.
التصميم.
صح.
نفس الكوبي اند بيست.
صح. نفس الشبابيك، نفس الابواب، نفس الباركينج، نفس كل شيء.
بالضبط. فهذا كمان خطا بشوفه كثير. كمان اخطاء التوزيع الداخلي للمكان. التوزيع الداخلي، توزيع الفراغات، توزيع المساحات، مكان تواجد المطبخ بالنسبة لغرفة المعيشة أو بالنسبة لغرفة الطعام، يكون مثلا التوزيع الداخلي المكان المطبخ في جهة وغرفة الطعام في جهة تانية. ما في دراسة للسيركوليشن، حركة الأشخاص داخل المكان. فهذا راجع من البداية، يعني من بداية تأسيس المكان لازم يتوزع بطريقة بحيث أنه سيركوليشن، حركة الأشخاص داخل المكان تكون
مريحة.
فيها مريحة فليكسيبل، ست البيت تكون مرتاحة داخل الفراغ. بلس غرف النوم مثلا كمان لها توزيع خاص، خصوصا إذا كان فيها حمام منفصل، مكان تلفزيون. لازم تعمل دراسة للمكان، دراسة إضاءة، دراسة توزيع قطع الأثاث في المكان. ترى من البداية بتكون من بداية توزيع المعماري للمكان لازم نفكر بتوزيع الأثاث، لأنه أحيانا بيصير توزيع معماري وما بتفكر كيف هذا المكان
حيحط السرير، فين حيحط.
بالضبط. أقعد أطالع ألاقي كل الجدران مشغولة، مثلا جدارين فيها شباك وجدار فيه له باب، عندي جدار واحد بقي، كيف هحط
مثلا في المكيف في الرابع. شفت كذا حرفيا.
بالضبط. فمن البداية ما تعمل فرنتشر لي أوت.
صح.
الفرنتشر لي أوت مرة مهم مع التوزيع المعماري، التوزيع الفراغي، فماشين بخط واحد. لو هذا كان في غلط الثاني حيصير فيه غلط، فلازم يكون ماشيين فرنتشر لي اوت والتوزيع المعماري
الثاني
بالضبط مكملين لبعض. فهذه من الاخطاء الشاسعه اللي احنا بنواجهها.
سارة أنا انبسطت معك مرة
حبيبي،
يعني نفس الحلقة ما تخلص، يعطيك العافية صراحة استفدنا كثير والله، كله معلومات جديدة صراحة علينا. ثانك سو ماتش، وبالتوفيق أكيد لك في كل البروجكتس اللي جاية إن شاء الله. إذن مستمعينا ضيفتنا اليوم مع مهندسة التصميم الداخلي والمعماري والخبرة في مجال التنفيذ والتصميم المهندسة سارة العطار. اللي فات الحلقة يقدر يسمعها على تطبيق مكس اف ام اندرويد وي اي او اس كلها. شكر سارة العطار،
شكرا لك.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد لي مساكم مستمعينا. ما عادت مشاوير الصيانة متعبة على البنات مثل أول، كل شيء تغير مع مراكز خدمة فيكس أوتو. غيروا فكرة ورش الصيانة ووفروا للبنات مناطق مخصصة لهم، منطقة انتظار مكيفة وقهوتك مجهزينها لك طول ما أنت قاعدة تنتظرين سيارتك. موجودين بأغلب مناطق المملكة، الرياض، الخبر، جدة، المدينة، خميس مشيط وجازان.
صحتك ضمن عيشها صح على ميكس اف ام.
يسعد صباحك يا ابو عبد الملك بكل الخير، لانه بالدنيا صحتنا مستمعينا. هل تخيلتم انه البكاء ممكن يكون مفيد؟ طب كله مفيد ولا فيه مفيد ومضر؟ سلوك إنساني طبيعي وشائع، نتكلم على البكاء، ممكن يكون ناجم عن كثير مشاعر مختلفة، حزن، سعادة. ليش يبكي البشر؟ لقوا الباحثين أنه البكاء ممكن يفيد الجسم والعقل. تبدأ هذه الفوائد عند الولادة، البكاء الأول للطفل. لما نبكي تنتج أجسامنا ثلاث أنواع من الدموع، كل نوع له أدوار علاجية وفوائد مختلفة. في ثلاث أنواع دموع: واحد الدموع الإنعكاسية، 98% من الماء، تسمح لعيوننا أنها تزيل الجزيئيات الضارة لما تتهيج من الدخان أو العوادم، ريحة البصل وغيره. في الدموع المستمرة، يتم إنتاجها بانتظام عشان نحافظ على عيوننا، لأنه فيها مادة كيميائية اسمها الليزوزيم اللي تعمل كمضاد للبكتيريا وتحمي عيوننا من العدوى. ثلاثة الدموع العاطفية، فيها هرمونات التوتر والسموم. لما نبكي تنزل الدموع العاطفية المسؤولة عن الفوائد النفسية للبكاء. صمام يحرر جسمنا من التوتر، الحزن، الأسى، القلق، الإحباط. فيها هرمونات التوتر اللي تفرز من الجسم عن طريق البكاء، فيساعد البكاء على الآتي: تهدئة النفس، تخفيف الألم، نحسن مزاجنا، نساعد على التعافي من الحزن، ونعمل إعادة التوازن العاطفي.
إتيكيت ضمن عيشها صح على ميكس أف أم.
اتيكيت مستمعينا، قواعد باتيكيت الاحتفال بمناسبة مولود طفل. الحفل المنظم عشان نحتفل بمناسبة يوم ميلاد الطفل بالبيت أو برا، نحتاج فيها أنه نتبع بعض القواعد بالإتيكيت. يتجهز المنزل للطفل، يتنظف، يتزين، ونحضر مساحة يلعب فيها الأطفال بأمان، ما فيها قطع أثاث ولا تحف أصلا قابلة للكسر. ينترك الطفل يختار بعض التفاصيل بالحفل: شكل الكيكة، لون الإكسسوارز الخاصة بالتزيين، دعوة الأصدقاء المفضلين عنده. ما يطول الحفل بالبيت عن ساعتين، ولازم نختار التوقيت دايما بوقت بدري خلال العام الدراسي، لأنه الأطفال ينامون بدري وعندهم مدارس أو روضة أو اللي هو. قائمة المدعوين للحفل المنزلي قصيرة جدا تتناسب مع وسع المنزل، ولازم نسيطر على الحفل وعلى الأطفال. إذا اخترنا فتح الهدايا خلال الحفل لازم نقول للأطفال يجلسون ويهدون عشان نعمل هذا الشيء. لازم الطفل يشكر كل صديق قدم له هدية سواء بسيطة أو غالية، ولازم نحرص أنه نهدي المعازيم بمناسباتهم الجاية، يعني نرد لهم الهدية. بحال الحفل المنظم برا البيت لازم نحط بالاعتبار تعدد خيارات الطعام اللي يتقدم، مثلا بوفيه أو كيكة الحفل، ونحضر هدية صغيرة لكل طفل يحضر، كراسة تلوين، علبة ألوان، لعبة بسيطة نعبر فيها عن تقدير الطفل للمعازيم الصغار وحضورهم. نخصص طاولة بالمطعم للهدايا، ما في داعي نفتحها قدام كل الأطفال، لازم نركز على أنه نخليهم يستمتعون بوقت وبرنامج الحفل وإيش في ألعاب. باليوم الثاني لازم تحث الأم طفلها أنه يعمل مكالمة هاتفية لكل طفل حضر المناسبة عشان يشكره على هديته وحضوره.
عيشها فاشن، ضمن عيشها صح على ميكس اف ام.
تحية لكم مستمعينا في فاشن، نتكلم على موديلات ساعات فيها أحجار وردية. بموسم الخريف كثير نساء يفضلون يلبسون ساعات فيها أحجار بينك، لأنه تعطي مظهر أنيق، لمسة أنثوية على المعصم، إطلالة فيها بهجة. من المجوهرات اللي مالنا غنى عنها، كل امرأة عندها قطعة مختلفة تزين يدها بالمناسبات والسهرات وإطلالتها بوجهها عام. طيب عندنا ساعات جمة من بولغري، استوحوها من التناغم الهندسي حديقة الإيطالية، حيوية الخضرة وبراعم الزهور. تدمج ساعة جمة الأحجار الكريمة غير المألوفة، أشكال وأحجام وألوان استثنائية، تصممت من علبة من الذهب الوردي الروز جولد عيار 18، فيها تورمالين برتقالي، الماس بأسلوب بريلي، لولو أبيض، مينا مرصع بالثلج بألماس مدور بقطع بريانت، سوارة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط كمان مرصع بالتورمالين، خرز الجشمت، الروب لايت، الماس بريانت، وعرق اللولو الأبيض. مرة حلوة. عندنا كمان وينستون كاندي من هاري وينستون، كمان فيها أحجار كريمة ألوانها ساطعة، تصممت من البلاتين، 18 حجر ياقوت وردي على شكل بير أو إجاصة، 18 ألماسة قطع بريانت، 9 ألماسات بشكل إجاصة، 9 أحجار ياقوت على شكل كمان كمثرة، وحزام الساعة دانتيل من اللولو الوردي المتزين بالخرز، وكمان قطع ياقوت وردي مع 6 ألماسات بشكل كمثرة، و2 ياقوت بقطع بيضاوي. بالمناسبة مستمعينا، كيف علاقتكم بالساعات؟ هل أنتم زي حالاتي كده تحسون بشي ناقص إذا طلعتم بدون ساعة؟ ممكن ترجعون البيت عشان تلبسون ساعة وخاتم، ولا ما يفرق عندكم؟
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
في دراسة مستمعينا نتكلم على إذا كنت تنوي تزور حبايبك خلال مواسم العطلات الجاية، في دراسة جديدة تقترح عليك أنه تخليها عادة ومنتظمة، لأنه الناس اللي ما يتواصلون مع أصدقائهم ولا عائلاتهم ممكن يشهدون زيادة بخطر الوفاة المبكرة بنسبة 39%. ربطت العديد من الدراسات السابقة الوحدة والعزلة الاجتماعية بارتفاع خطر الوفاة المبكرة وغيرها من النتائج الصحية، بس في عدد قليل من الدراسات بحث في كيف نعتمد هذه الارتباطات على التأثير المشترك لأنواع مختلفة من التفاعل الاجتماعي. قال هامش فوستر مؤلف الدراسة وزميل الأبحاث السريرية بكلية الصحة والرفاهية بجامعة غلاسكو في اسكتلندا خلال مؤتمر صحفي، إنه إحنا فحصنا نوعين مختلفين من الوحدة وثلاث أنواع مختلفة من العزلة الاجتماعية، ولقينا إنه كلهم مرتبطين بارتفاع خطر الوفاة. قاسوا الشعور بالوحدة مثل ما حددوا المؤلفين بواسطة عاملين، عدد المرات اللي حس فيها المشاركين أنه يقدرون يثقون بشخص قريب منهم، وعدد المرات اللي شعروا فيها بالوحدة. أما العزلة الاجتماعية عند المشاركين قاسوها من خلال عدد المرات اللي زاروهم فيها أصدقائهم أو عائلاتهم، وعدد المرات اللي شاركوا فيها بأنشطة اجتماعية أسبوعية، وإذا كانوا عايشين بمفردهم ولا لا. لقوا الباحثين بتجربة الافتقار لأي نوع من أنواع التواصل الاجتماعي الخمسة المذكورة بالدراسة بأي درجة من الدرجات اللي كانت مرتبطة بارتفاع خطر الوفاة المبكرة. لقوا أنه بالمقارنة مع الأشخاص اللي زارتهم عائلاتهم وأصدقائهم كل يوم، زاد خطر الوفاة المبكرة بالنسبة للناس اللي يعيشون لحالهم وما يتلقون زيارات بنسبة 39%. كمان الانخراط بممارسة أنشطة مع مجموعات من الأشخاص الغرباء ما ساعد بتقليل هذا الخطر أبدا، وأشار أن التواصل مع الأصدقاء والعائلة ممكن يكون أكثر قيمة من التفاعلات المحتملة على المستوى السطحي. بس قضاء وقت مع الأحباء شهريا مثلا مرة يودي للانخفاض لمخاطر الوفاة المبكرة. وقال مؤلفين الدراسة أن هذه التفاعلات الوثيقة ممكن قدمت المزيد من الدعم العملي، أو من المرجح أنه يتحدد التدهور الدقيق بصحة الفرد ورفاهيته.